الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصداق، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. أخذنا أكثر الأحكام المتعلقة بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وتوقفنا عند آخره، عند قول عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، وتكلمنا على معنى ذلك، وأن المراد بذلك أنه زوجه بتعليمه إياها القرآن، وليس المراد أنه زوجه تكريما له بحفظه للقرآن. وذكرنا الرواية الأخرى وهي قول عليه الصلاة والسلام: انطلق فقد زوجتكها فعلمها القرآن. وعرفنا أن هذا يدل على مشروعية المهر بالمنفعة، هذه المسائل مرت معنا فيما مضى. وقول عليه الصلاة والسلام: زوجتك بما معك من القرآن، احتج به من قال من أهل العلم بمشروعية أخذ العوض على تعليم القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تعليم القرآن عوضا ومهرا، فقالوا هذا يدل على مشروعية أخذ العوض على تعليم القرآن، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ومنع من ذلك أبو حنيفة، وقد جاءت أحاديث لا تخلو من ضعف فيها النهي عن أخذ العوض على تعليم القرآن، وهي أحاديث متعددة لكنها لا تخلو من ضعف، ويمكن أن تتقوى بمجموعها. فالحنفية احتجوا بتلك الأحاديث التي فيها النهي عن أن يأخذ الإنسان شيئا ولو قوسا في تعليم القرآن، وجمهور العلماء احتجوا بهذا الحديث وبحديث أصحاب السرية الذين رقوا وأخذوا على الرقية جعلا، في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري: فرقوا سيدا من سادات العرب على جعل من الشياه، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأباح لهم ذلك ولم ينههم عن أخذ العوض. وهناك من أهل العلم من قال هذا أخذ العوض على الرقية، والرقية من قبيل التداوي ولا بأس بأخذ الأجر على الرقية بكتاب الله عز وجل، لأن هذا من قبيل التداوي. أما أخذ الأجر على التعليم قالوا هذا لا يجوز أخذا بتلك الأدلة التي لا تخلو من ضعف. وهذا الذي عليه الحنفية، فرقوا بين التداوي بالقرآن وأخذ الأجر على ذلك، وبين تعليم القرآن. لكن بقى معنا هذا الحديث، فإنه يتعلق بتعليم القرآن وهو بقضية التداوي. فعلمها القرآن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تعليم القرآن عوضا ومهرا. مع عموم الحديث الماضي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أخذ الأجر على القرآن مما يشرع، وعمم ولم يقيد ذلك بمسألة الرقية. وعلى كل ما عليه جمهور العلماء له قوة من حيث الأدلة، فإن الأدلة المرخصة أدلة صحاح لا إشكال في صحتها، والأدلة التي احتجت بها الحنفية لا تخلو من ضعف، لكن كما قلنا يمكن أن تتقوى، لكن ليس المعنى أنها تتقوى وتعارض ما هو أقوى منها، فلا بد أن تحمل على محامل لا تعارض الأدلة الصحاح. من جملة ذلك أن تحمل على من علم القرآن لوجه الله عز وجل ثم أخذ العوض، فهذا لا يجوز له. فمن علم القرآن لوجه الله عز وجل فلا يجوز له أن يأخذ العوض على عبادة قام بها، كما أنه لا يأخذ العوض على صلاته وصيامه وغير ذلك من العبادات التي يقوم بها. فهكذا إذا علم لوجه الله عز وجل فليس له أن يأخذ العوض. فيمكن أن تحمل على هذا المعنى لأنه وارد في قضايا معينة حصلت لأناس أن علموا القرآن كأبي بن كعب وكغيره، ثم أهدي لهم هدية، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك، فهي وقائع عيان. والظاهر أنهم علموا ابتداء لوجه الله عز وجل، لأنه حصلت لهم هدية، ما هي معاوضة مشترطة، ما هو شيء مشروط من قبل، وإنما علموا القرآن ثم حصلت لهم هدية، ويدل على عدم معاوضة متقدمة. لما حصل اتفاق متقدم، لو حصل اتفاق متقدم لما كانت من قبيل الهدية ولا كانت من قبيل الأجرة. فلما كانت من قبيل الهدية دل ذلك على أنهم علموا ابتداء لوجه الله عز وجل، ثم حصلت الهدية بعد ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذها، لأن هدية من باب المعاوضة وإن لم تكن مشروطة، لكن قد عليا منها المعاوضة. فنهاهم عن ذلك. فيمكن أن تحمل على هذا المعنى: فمن علم القرآن لوجه الله عز وجل فلا يأخذ بعد ذلك على تعليمه عوضا. وهكذا في حق من تعين عليه التعليم، فمن تعين عليه التعليم فإن هذا مما يجب عليه، فلا يجوز له أن يأخذ عوضا وشيئا من المال على ما تعين عليه ووجب. فما كان من هذا أو ذاك فإن العوض لا يجوز. وفيما سوى ذلك إذا كان مشروطا من أول الأمر فالذي عليه جمهور العلماء أن ذلك مما يجوز احتجازا بالأدلة التي ذكرناها، ولا شك أن ترك ذلك بالكلية هو الأسلم، وأن الشخص يعلم القرآن لوجه الله عز وجل وثواب الآخرة خير له من الدنيا، وأجل الآخرة خير له من الدنيا، والدنيا كلا شيء أمام ثواب الآخرة. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه فيكون من خير الناس ومن أفضل الناس إن فعل ذلك لوجه الله عز وجل، فلا شك أنه الأكمل والأحسن. والكلام في قضية تعليم القرآن أي في تحفيظه وفي تجويده مثلا، أما ما يتعلق بتبليغ القرآن فإن هذا مما يجب، ولا يجوز للشخص أن يأخذ عوضا على تبليغ القرآن، فإن تبليغ الدين من الواجبات، فلا يأخذ الإنسان أجرا، وما أسألكم عليه من أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أجرا على القرآن على تبليغه للوحي. وهكذا أهل العلم إذا بلغوا القرآن للناس فإنهم لا يأخذون أجرا على تبليغ القرآن، وهكذا تبليغ السنة فإن هذا من تبليغ الدين. إذن يفرق بين قضية التعليم وبين التبليغ، بين تعليم القرآن وبين تبليغ الوحي للناس، وبيان القرآن للناس وتفسير القرآن وبيان ما فيه من الأوامر والنواهي وما فيه من الأحكام، فإن هذا من الواجبات على أهل العلم، فلا يأخذ الإنسان أجرا على ذلك. لا إن كونه يبقى يحفظ الشخص ويجهد نفسه في تحفيظه وفي التسميع له وفي تصويب قراءته، وأراد أن يأخذ أجرا على هذا العمل الذي يقوم به والجهد الذي يقوم به، فإن هذا لا يمنع منه كما عرفنا في مذهب جمهور العلماء. وفي هذا الحديث، حديث سالم بن سعد الساعدي، بيان أن افتتاح النكاح بالخطبة مما لا يجب، خلاف لداود الظاهري فإنه أوجب الخطبة بين يدي النكاح، ورأى ذلك شرطا في صحة النكاح. وجمهور العلماء قالوا أن ذلك مما يستحب ولا يجب، فيستحب قبل عقد النكاح أن يؤتى بخطبة بين يدي النكاح، فهذا من الأمور المستحبة والمستحسنة عند أهل العلم، ولا يصل ذلك إلى حد الوجوب ولا الشرطية، وخطوة النكاح هي الخطوة المشهورة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي يسمعها الناس كثيرا في الخطب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الخطوة المعروفة مع قراءة الآيات في ذلك. فهذا هو أكملها وأحسنها، ويكون ذلك قبل عقد النكاح. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يشدد في استحبابها ويبالغ في هذا الأمر، حتى أنه كان إذا حضر عقدا ولم يسمع فيه هذه الخطبة يخرج وينصرف ولا يبقى في ذلك المجلس، فكان يؤكد من شأنها ويشدد فيها وإن لم يرها من الواجبات، لكنه كان يشدد في أمرها ويرى أنها من الأمور المؤكدة التي لا ينبغي أن تترك وتكون قبل العقد، إما من جهة الولي أو من جهة الزوج أو من شخص آخر، كل ذلك مما يشرع. إن جاء بها الولي، ولي النكاح، ولي المرأة، فهذا مما يشرع. وإن جاء بها الزوج أي الذي يريد الزواج فهذا مما يشرع. وإن جاء بها شخص آخر في مجلس العقد فإن هذا مما يشرع. وأكثر العلماء يستحبون خطبة واحدة، والإمام الشافعي رحمه الله عليه استحب خطبتين، وهكذا علماء الشافعية، هذه الخطبة المتقدمة والخطبة الأخرى قبل الإيجاب، قبل الإيجاب يعني قبل ما يقول الزوج قبلت النكاح، فيأتي بخطبة قصيرة يحمد الله عز وجل، نعم يسمي الله عز وجل ويحمد الله ويصلي على رسوله ويحث على تقوى الله عز وجل، ويقول بعد ذلك قبلت النكاح، وهذا ليس له أصل ولا مستند، وإنما هو مجرد استحسان. والصواب ما عليه أكثر العلماء أن الخطبة واحدة، أما أن يفصل بين الإجاب والقبول بهذه الخطبة، يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، هو بدل ما يقول قبلت الزواج بها إذا به يأتي بخطبة بين يدي ذلك ثم يقول قبلت، فيفصل بين الإجاب والقبول بخطبة. لو كان هناك ما يدل عليه لأخذنا به، لكنه مجرد استحسان ليس له مستند شرعي، فالصواب عدم الفصل بين الإجاب والقبول. إذا قال الولي زوجتك ابنتي فلانة مثلا، يقول قبلت الزواج بها من غير فصل، وتكفي الخطبة المتقدمة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، أي أنه تلطخ بشيء من الزعفران، وقد يكون ذلك من جهة امرأته ولم يتعمد ذلك، وقد يكون فعل ذلك عمدا. فمن أهل العلم من حمل ذلك على التلطخ من جهة امرأته ولم يكن متعمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعفر كما جاء في الصحيحين من حيث أنس قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزعفر الرجل، فهذا مما جاء النهي عنه. فلما حصل هذا لعبد الرحمن بن عوف احتاج العلماء إلى تأويل، فمنهم من قال أصيب من جهة امرأته ولم يكن متعمدا، ومنهم من قال لعله كان متعمدا لكن هذا كان في ثوبه ولم يكن في بدنه، والمنهي عنه إنما هو التزعفر في البدن، لأن الزعفران من طيب النساء، فإن طيب النساء ما له لون ولا ريح فيه، وهكذا الزعفران فإنه يحدث اللون الأصفر، وما كان كذلك فهو من طيب النساء، وهو إنما يكون من طيب النساء إذا استعملته المرأة في بدنها، كما تستعمل الحناء في بدنها والحناء من طيب النساء، وهكذا الخضاب إذا استعملته في بدنها فذاك يدخل في طيب النساء، وغير ذلك من أمور الزينة التي تحدث لونا في البدن من غير ريح، فهذا الطيب هو طيب النساء الذي اختص به النساء. لكن ما كان نعم إذا فعل ذلك في الثوب فإنه لا يحصل مشابه للنساء بهذا الفعل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وفي سنن النسائي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ به ثيابه، أي الزعفران كان يصبغ به ثيابه، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالصبرة، والمراد بذلك الزعفران، يصبغ بالصبرة أي يصبغ ثيابه بالصبرة، فصبغ الثياب بالزعفران مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا يستنكر إذا كان في الثياب، وإنما الذي يمنع منه ما كان في البدن لما فيه من مشابهة النساء. وعبد الرحمن عوف إن كان حصل له ذلك في بدنه فيكون هذا من قبيل التلطخ من جهة امرأته، وإن كان في ثوبه فلا إشكال في ذلك، فإن هذا مما لا يحرم، ولهذا لم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقيل أن هذه كان عادة للعرسان في تلك الأزمان، يضعون الزعفران، وبعضهم يقول أن هذا ليس له أصل، يعني ما في ما يدل على أن تلك عادة كانت لهم. فعلى كل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك على عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم على وزن مريم، ومهيم قال بعض العلماء المراد بذلك ما هذا الأمر، ما هذا الأمر، فاختصروها إلى مهيم بدل أن يقولوا ما هذا الأمر قالوا مهيم، ومنهم من قال المراد بها مه، مه يا امرؤ أو يا عاقل، فقالوا هذا أصلها فالميم والهاء بمعنى مه، والياء ياء الندى، والميم امرؤ أو نحو ذلك، فقالوا هذه أصلها. وعلى كل إن هي اسم فعل أمر مبنية على السكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤتى بها للاستفسار، وهي من لغة أهل اليمن كما ذكر ذلك العلماء، فيستفسر بها عن الأمر، أي حدثني ما أمرك وما هذا الذي حصل لك. فقال عليه الصلاة والسلام: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. وفي استفسار عن أحوال الناس، وإذا رأى الشخص أمرا يستغربه من أخ أو صديق فيستفسر عن شأنه، فإن كان مما يسر شاركه في سروره، وإن كان مما فيه شيء من الحزن شاركه في همومه، أو سعى في كشف همه وإزالة كربته. فإذا وجد شيئا في ملامحه أو في ثيابه أو في بدنه على خلاف العادة فإنه يستفسر عن شأنه، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فقال: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الصداق، وهذا يدل على أن الصداق لابد منه. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أصدقتها؟ وإنما قال: ما أصدقتها، فإن الصداق لابد منه. فسأل عن كميته وعن مقداره، ولم يسأل عن أصله، فإن الصداق لابد منه في النكاح. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، وقدرها العلماء بخمسة دراهم. قال بعضهم: المراد بقول وزن نواة أي وزن نواة التمرة من الذهب، ومقدار ذلك خمسة دراهم. ومنهم من استنكر ذلك باعتبار أن نواة التمر لا تنضبط، فكيف تجعل مقدارا للوزن وضابطا للوزن وهي غير منضبطة في نفسها؟ فهنالك الكبيرة وهنالك الصغيرة وهنالك المتوسطة، والوزن لابد أن يكون بشيء منضبط. وهذا كلام وجيه، نعم كلام وجيه. فعلى كل، وزن نواة من الذهب قدرها أكثر العلماء بخمسة دراهم، وهذا شيء يسير. النبي عليه الصلاة والسلام بكم أمهر؟ بخمسمائة درهم، وهذا أمهر بخمسة دراهم، فأمهر شيئا يسيرا، وفيه التيسير في أمر المهور. قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. نقف عند هذا الحديث ونتم بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى التوحيد.